بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لأخوته والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم الفقهي الإفتائي الرمضاني المباشر يستفتونك على شاشة قناة الرسالة الفضائية. باسمكم واسم زملائي أرحب بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ علي بن صالح المري أحد تلاميذ سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. حياكم الله يا شيخ.
الله يحييك شيخ عبد العزيز وحييك وحيي الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا في هذا الشهر الكريم الأعمال الصالحة وأن يتجاوز عنا ما حصل من خلل وتقصير.
اللهم أمين. كما أرحب بمن انضم إلينا لمتابعتنا عبر روتانا FM، فأهلا بكم جميعا، وبتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة بين الحين والآخر وعبر حسابي على تويتر، فحياكم الله. إذن صاحب الفضيلة، نبدأ بمسألة هي من المسائل المهمة. نلحظ أن بعض الناس أحيانا يدخل إلى المسجد وقد فرغ الإمام من صلاة العشاء وشرع في صلاة التراويح. الناس ينقسمون إلى قسمين، هناك من يصلونها جماعة والإمام يصلي التراويح، وهناك من يدخل مع الإمام في صلاة التراويح ثم يتم بعد ذلك إذا فرغ الإمام من الركعتين. هذا الشق الأول. الشق الآخر يا شيخ، نلاحظ أن هناك يعني تساهلا من كثيرين في المبادرة لصلاة العشاء وصلاة التراويح، وتجد أنه يجلس في بيته أحيانا ويقول لن تفوت صلاة الجماعة لأن صلاة التراويح تطول، ولو صليت ودخلت مع الإمام في آخر تسليمة له أدركت الجماعة. ما توجيهكم يا شيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فرمضان جعل الله عز وجل فيه من الخصائص والفضائل ما لا يوجد في غيره إلا ما كان من الأزمة الفاضلة. شهر رمضان من صلى فيه الفريضة فهي أعظم من صلاة الفريضة في شعبان وفي شوال، ومن صلى النافلة فكذلك، لأنه شهر تعظم فيه الحسنات كما وكيفا، يعني عددا وكذلك من جهة تعظيم الأجر. وأما السيئات فإنها تعظم فيه كيفا لا كما، السيئة واحدة، لكن لا شك أن سيئة في رمضان ليست كسيئة في شعبان. وعلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، لأن هذا الشهر فرصة، ولهذا من أدرك هذا الشهر عليه أن يستغله في طاعة الله عز وجل. أنا أولا أوصي إخواني وأخواتي أن يشغلوا أوقاتهم فيما ينفعهم، أو على الأقل في شيء مباح يروح به النفس شيئا فشيئا، لكن ساعة وساعة. شهر رمضان فرصة، وهو أيام تنتهي وتنقضي، والآن نحن قد قاربنا انتهاء الثلث الأول، والثلث كثير، وما أسرع ما ينقضي رمضان حتى أن الإنسان يستقبله في أول الأمر فجأة إذا هو يودعه في أيام يسيرة. والسبب أن كثيرا من الناس انشغلوا في رمضان عن الأعمال الفاضلة إلى الأعمال المفضولة، بل للأسف أن بعضهم اشتغل عن الأعمال الفاضلة إلى أشياء ربما يعني يحصل منها الآثام والأوزار. يعني أنا أعطيك الآن أمثلة الشيخ. الآن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعارضه جبريل في رمضان فيدارسه القرآن، وفي السنة التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام عرض عليه القرآن عرضتين، وكان بعض السلف يختم في كل ثلاث ليال، فإذا دخلت العشر ختم في كل ليلة. روي هذا عن عثمان، روي عن الشافعي، روي عن جماعة، ويروى عن بعضهم أنه إذا دخل رمضان عكف على القرآن تدبرا وترك الانشغال بالتعليم. والسبب قال هذا شهر القرآن، فيكون هناك تدبر، هناك قراءة، هناك أجور، هناك. لكن للأسف الذي نلحظه أن بعض الناس جعل شهر رمضان شهر متابعة المسلسلات والتمثيليات، إذا أفطر بعد صيام ذلك اليوم بدلا من أن يستغل هذا الليل، من قام رمضان إيمانا واحتسابا شغله بمتابعة هذه المسلسلات التي تضر ولا تنفع، وربما يأثم، بل يأثم إذا كان هناك شيء من السخرية أو هناك شيء من المعاصي بإقرارهم. والله عز وجل قد أمرنا إذا وجدنا من يخوض في الأحاديث أو يخوض في الحق أو يخوض في أمور لا ينبغي أن نجلس معه فيها، قال فلا تخوضوا معهم، وقال وإذا استمر الإنسان إنكم إذن مثلهم. ولهذا أقول يا أخي اتق الله عز وجل واجتهد في هذا الشهر، وكيف الإنسان يحرص على هذا الشهر إلا بطاعة الله عز وجل. أنا أقول بالنسبة لما ذكرته الشيخ عبد العزيز بالنسبة لصلاة التراويح، إذا جاء الإنسان متأخرا عن صلاة العشاء فوجد الإمام يصلي صلاة التراويح، فلا ينبغي أن يقيم جماعة أخرى ليصلي العشاء، خاصة إذا كان هناك تشويش، بل يدخل مع الإمام ويصلي معه، وخاصة أن صلاة المفترض خلف المتنفل الصحيح من قول أهل العلم أنها صحيحة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أقر معاذ رضي الله عنه حينما كان يصلي معه ثم يصلي بقومه، فصلاته الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم فرض، وصلاته الثانية نفل، وصلاة من يصلي خلفه فرض، فأقره عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض صور صلاة الخوف أنه صلى بهم مرتين بالجماعة الأولى، هذا هو الفرض له، والجماعة الثانية صلى بهم عليه الصلاة والسلام وهي تعتبر نفلا له وأمهم عليه الصلاة والسلام. هذا من جهة من جاء إلى المسجد ينبغي أن يدخل مع الإمام، وإذا انصرف الإمام من الركعتين يقوم ويأتي بركعتين. أما مسألة من يتأخر عن الصلاة بحجة أنه يصلي مع الإمام ركعتين ويأتي بركعتين، فيقال أن صلاة الفرض صلاة العشاء هو الواجب على الإنسان أن يصليها مع الإمام، أما كونه يتأخر متعمدا ثم يأتي ويصلي معه صلاة التراويح على أنها هي فرضه، فلا شك أنه بهذا قد أخطأ، وربما لا يسلم من إثم تأخير الواجب أو تفويت الصلاة المفروضة مع الإمام. فينبغي للإنسان أن يسارع، وينبغي معه أن وينبغي عليه أن يصلي مع الإمام صلاة العشاء، وأن يحرص أيضا حتى على صلاة التراويح، فإن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هذا فضل من الله عز وجل. فعلى الإنسان أن يحرص على أن يؤدي هذه العبادات التأدية الصحيحة، وأن يحرص على عمارة هذا الشهر بطاعة الله عز وجل. ما يدري هل يختم هذا الشهر، ثم لو ختمه هذا العام لا يدري هل يوفق له في أعوام ماضية. فالعاقل من استغل أيامه في طاعة الله عز وجل وحرص على هذه الفرص التي قد لا تتكرر على العبد مرة أخرى.
أحسن الله إليكم يا شيخ وجزاكم خيرا. أستأذنك باستقبال الاتصالات. الأخ محمد من العراق، فضل أخي محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله محمد، فضل.
الله يبارك فيك. عندي كثرة إلا بلا زحمة.
يلا الأول.
الأول، هل يجوز أن أقول الله سبحانه وتعالى موجود؟
أن أقول الله موجود. طيب، والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني، امرأة حامل وصامت شهر رمضان أصابها النفس طول شهر رمضان، فهل هي صائمة؟
أصابها نزيف.
نعم، النزف.
طيب، تسأل عن صحة صومها.
نعم.
طيب، والسؤال الثالث، بقي شيء؟
السؤال الثالث، إذا قرأت في الصلاة سورة العلق وفي نهايتها سجدة، فهل يجوز أن أترك السجدة أم أسجد ثم أركع؟
وأنت تصلي بمفردك يعني، ولا تصلي سرية مع الإمام أم ماذا؟
حتى لو عمل مع الإمام.
نعم، طيب، واضح، شكرا لك أخي محمد. يبدو أنه لا يعاد أخي محمد، ولكن سنتأكد بإذن الله تعالى ونعلن ذلك إن شاء الله. شكرا لك، شكرا أخي محمد. الأخت أمل من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لا أحسن بذلك ممكن.
يلا الأول.
السؤال الأول يا شيخ، كثرة أنا أحاول إني قد ما أقدر إني أخشعد صلاتي، بس غصب يعني، حتى وأنا مع الإمام أحيانا يعني تجي بعض الأفكار كده وأنت قاعد تصلي التراويح.
نعم.
فبعض الأحيان تصير لخبط إني جاي لو سويت كده، فما أدري أنا سجدت أو ما سجدت يعني. فأحيانا أحاول إني أقطع صلاتي بس أمسك نفسي ما أبي أقطع صلاتي مع الإمام وأكمل صلاتي. هذا طيب. السؤال الأول إيش عادي يعني يا شيخ؟
طيب.
السؤال الثاني، أنا عندي جدي كبير بالعمر بالسن، والله كلمتي كمسيت ما تبين لا إرادة عندك الله يكلمتني بتحفاضي زي كذا فيرفض أنه يغيرها في كل وقت صلاة وأنا سبق وقال لي شيخ لازم يغيرها في كل وقت صلاة فهو يرفض يعني ما يبي يغيرها في وقت صلاة في بين صلاتين يغيرها يعني فما أدري حكم بالشيء هذا يعني لازم يغيرها في وقت صلاة ويتوضى مع العلم أنه ما يقدر يتحرك يعني لازم يشيله وينزله العامل عشان يوضيه زي كذا السؤال الثالث العادة الشهرية الله يعافيك إذا قطعت الصيام إذا مثلا أنا قطعت بنص اليوم يعني ما أدري يلزمني إني أمسك عن الفطور يعني أكمل صيام ولا عادي أكمل فطور اليوم لأني قضيتها اليوم ذا
أها طيب شكرا لك يا أمل شكرا الأخت أم زكريا تفضلي
السلام عليكم
السلام ورحمة الله تفضلي يا أختي
السؤال الأول هل الميت عندما يموت يلتقي بمن سبقه من أهله يلتقي بمن سبقه من أهله وأقاربه؟
يلتقي بمن سبقه من أهله وأقاربه؟ طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني عندي مشكلة أثناء الوضوء عندما أتمضمض كم أتف مرة حتى يكون صمي ما به مي؟
والإشكالية في ماذا يا أم زكريا؟ يعني أثناء
عندما أتمضمض في الصيام
وأنت صائمة نعم نعم تقولين أم زكريا طيب السؤال الثالث
تقييم الأظافر هل ينقض الوضوء أو الصيام
يعني عندما تقلمين أظافرك وأنت صائمة هل يؤثر على صحة وضوئك أو صيامك
أيوة نعم
طيب
بارك الله
شكرا لك شكرا الأخت مبيان من السودان تفضلي
السلام عليكم
السلام ورحمة الله تفضلي مبيان
الله يسلمك عندي أربعة
أسئلة يلا الأول
السؤال الأول أنا كنت متزوجة رفض الطلاق من زوجي
لماذا؟
والله بس كانت أنا الزوجة الثالثة قبلي فعمل حيلة سحر كده وتيسة ومرتة والحمد لله يعني وطلبت مني الطلاق
وطلبت ثلاثين ما داني أنا خارج من بيان لحظة الصوت غير واضح يا أم بيان أنت تقولين بأنك طلبت الطلاق من زوجك صحيح؟
أي يعني لا أنا هقول لا أنا طلبت وأنا مسحرة يعني أنا زوجة عندي زوجة ثانية يعني زوجة قبلي أول عملت سحر ثلاث كثير يعني أنا كنت أبكي وأمرض وأدعى إيه؟
لا اسمعيني يا أم بيان اسمعيني أنت تقولين بأنك أنت الزوجة الثانية له وطلبت الطلاق منه بسبب ما أصابك كما ذكرتي من سحر تسمعيني ولا لا يبدو الصوت غير واضح طيب الاخوان في التحكم يقولون
انا سمعت انا يلا
طيب ام بيان اسمعيني معك ام بيان
اي معك
اسمعيني ام بيان انت طيب اسمعي انت الزوجه الثانيه له وطلبت الطلاق منه بسبب ما اصابك كما ذكرتي من سحر ومرض وتعب تقولين هل انا آثمة ام لا هذا السؤال طيب أنا أعتذر الأخت أم بيان طيب لأن الصوت غير واضح يا أم بيان نعتذر لها طيب عبد الله معنا اتصالات الأخ عبد الله من السعودية تفضل
ألو السلام عليكم
السلام حياك الله أخي عبد الله
كيف حالك أستاذ عبد العزيز
الله يحييك ألو سهلة
ممكن اكلم الشيخ علي
يسمعك الشيخ علي بكل سرور اخي عبد الله
السلام فضل. عليكم الشيخ علي
السلام ورحمه الله وبركاته
مبارك عليكم الشهر ان شاء الله
الله يبارك فيك ويتقبل منك صالح الاعمال
تفضل
بالنسبه لدعاء الاستفتاح هل يقال في صلاه النافله
نعم طيب
في صلوات النافله والسؤال الثاني اظن اني قرات حديث او ما أدري الله أعلم هل كان
طيب.
هل هو حديث قدسي أم لا وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر وإن بسطه إليه لأفسده ذلك
نعم طيب تسمع الإجابة
شكرا
لك شكرا أخي عبد الله أم محمد من السعودية آخر متصل في هذه المجموعة السلام ورحمة الله تفضل يا أم محمد
الشيخ الله فيك
تفضل يسمعك الشيخ أم محمد ما السؤال
يا شيخ الله عافيك أنا عندي غنم ثنتين
نعم
كانت واحدة منهن تعبان في العينة وحسبت أنها يعني أنها تروح أخذ بعض الغنم يجيها شيء وتطيب وتروح وبعد ما أخذ فترة مرة غدت عيوني كلها سبحان الله العظيم عزمت وغدت جروح وغدت ولا لقيت حتى حد يوديه يوصله لي بيقل. وهالحين تعبانات زيادة يا شيخ، ما أدري هو حق علي يذبح أنا ذكيه ولا وش أسوي، ما لقيت حد يوديه لي. وديتهم في طريقين عندي قريبين قالوا هذه لازم تودع مستشفى كبير لو هم ولا لقيت اللي يوديه.
طيب أنت واضح
يا محمد هو حق إني أذكيه يا شيخ ولا لا؟
طيب تسمعين توجيه الشيخ يا أم محمد، شكرا لك. شكرا أم محمد. إذن الشيخ الأخ محمد من العراق سؤاله الأول يقول هل يجوز أن أقول بأن الله موجود؟
وبالنسبة لهذا السؤال
نعم،
كمن يسأل طبعا مع تقريب عن الشمس في رابعة النهار نعم، فيقول هي موجودة ولا غير موجودة نعم. من هذا السؤال يخالف الفطرة، يخالف العقل
نعم،
يخالف الشرع. ولهذا مسألة وجود الخالق عز وجل ما هناك أحد ينكر ذلك إلا من باب الاستكبار والجحود. حتى فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، يخاطبه موسى عليه الصلاة والسلام، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فلا يعلم أن هناك أحد يجحد الخالق، حتى من يجحدون يقولون أن الخالق هي الطبيعة مثلا
نعم.
فهذا السؤال غير وارد، لكن لو أن إنسانا سأل
نعم،
هل الله موجود، حينئذ نحتاج إلى أن نجيبه بالنصوص
نعم،
والأدلة العقلية والنقلية. ولهذا مسألة وجود الرب عز وجل لا يحتاج إلى كثير كلام
نعم.
ولهذا يقال أن امرأة رأت الفخر الرازي وقد مشى في الطريق ومعه جمع كثير من تلاميذه، فظنت أنه أميرا من الأمراء، أنه أمير من الأمراء، فقالت من هذا الأمير؟ تقول هذه المرأة العجوز. قيل هذا الفخر الرازي. قالت من الفخر الرازي؟ قالوا هذا الذي ألف كتابا ذكر فيه 1000 دليل على وجود الله عز وجل. فتبسمت هذه العجوز فسألها من أخبرها عن هذا الشخص، قال لماذا تبسمت؟ قالت والله لو لم يكن في قلبه 1000 شك ما احتاج إلى 1000 دليل.
نعم،
وجود الرب عز وجل ما يحتاج،
لا ما يحتاج
إلى هذه الأدلة، الفطرة تدل على ذلك. والله عز وجل في القرآن ذكر آيات تدل على وجوده عز وجل، وأنه المتفرد بالخلق والإيجاد
نعم.
ومع هذا إذا سأل الإنسان عن هل الرب عز وجل موجود فيجاب، أما كل إنسان يسأل فهذا نعم، سؤال غير وارد أصلا
نعم. أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. سؤاله الثاني يقول امرأة حامل وصامت رمضان وأصابها نزيف يا شيخ، يسأل عن صحة صومها.
نعم، إذا كان الذي خرج منها نزيف
نعم،
ومعلوم أن الحامل الأصل فيه كما قال الجمهور أن كل دم يخرج من الحامل فإنه دم فساد
نعم،
هذا قول الجمهور. واتفق العلماء إذا كان هذا الدم لا غير مستمر في وقت العادة
نعم،
يعني بعض النساء الحوامل تجد أنها عندها عادتها مثلا في أول نعم، الشهر 6 أيام، تجد أنها وهي حامل تنزل عليها العادة
نعم،
لكن هذا نادر جدا لأن الغالب أن الدم هذا الحيض ينقلب إلى غذاء الجنين من فضل الله عز وجل. ولهذا تستدل المرأة على حملها بانقطاع دم حيضها لأنه ينقلب إلى غذاء الجنين، فهذا الدم الذي يخرج من الحامل هذا يعتبر دم فساد، وإذا استمر فهو دم فساد اللي هو الاستحاضة. عليها أن تصلي في كل تصلي الصلوات وتصوم، ولكن عليها أن تتحفظ وأن تتوضأ لوقت كل صلاة
نعم
نعم.
الحمد لله، إذا لا يؤثر لا على صيامها ولا على صلاة،
لا على الصلاة ولا على الصيام
الحمد لله. السؤال الثالث يقول إذا قرأت سورة العلق وفي نهايتها سجدة سواء كان يصلي يا شيخ منفردا أو مع الإمام، يقول هل أسجد؟
وبالنسبة إذا كان الذي يقرأ هذه السورة الإمام
نعم،
أو المنفرد فالأفضل له أن يسجد، وخاصة إذا كان الإمام يصلي بهم صلاة جهرية
نعم،
لأنه لو صلى بهم صلاة سرية وقرأ وسجد ربما صار عندهم التباس فيه. لكن إذا قرأها الإمام في الصلاة الجهرية أو الإنسان منفرد يصلي وحده ومر على آية السيدة فالأفضل له السجود، هذا ليس بواجب بإجماع العلم أن السجود سجود التلاوة ليس بواجب بل هو مستحب بلا شك، فإن شاء سجد وهذا أفضل وإن شاء لم يسجد ولا تثريب عليه. ولهذا عمر رضي الله عنه لما خطب الناس على المنبر ومر على آية السجدة نزل من على المنبر ثم سجد وسجد الناس معه، فلما جاء في الخطبة الأخرى الجمعة الأخرى خطب الناس فمر على آية السجدة فتهيأ الناس لأن يسجدوا فلم يسجد وقال إني فعلت ذلك لتعلموا أنها سنة، وهذا أيضا لم يخالف فيه أحد فهو إجماع أن سجود التلاوة إن سجد لا شك أنه أفضل وأحسن وإن لم يسجد فلا شيء عليه سواء خارج الصلاة أو داخل الصلاة. أما إذا كان مأموما فلا يجوز له أن يسجد لأنه يخالف الإمام والواجب عليه أن يكون متابعا لإمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به.
أحسن الله إليكم. شيخ الأخت أمل تقول بأنها تجاهد نفسها وتحاول أن تخشع في صلاتها لكن هناك بعض الأفكار تأتيها فتشوش عليها وهي تصلي مع الإمام، ذكرت مثلا صلاة التراويح، تقول أحيانا يعني تقول أحاول أن أقطع الصلاة أعيد من جديد ثم تتغلب على هذا الأمر، الشيخ ما توجيهكم لها؟
هو بالنسبة للشيطان حريص على أن يشغل الإنسان في صلاته ويذكره بأشياء، ولهذا جاء في الحديث أنه إذا سمع الأذان ولى له الشيطان، وكذلك الإقامة، فإذا أراد الإنسان أن يصلي جاء إليه فحال بينه وبين صلاته اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا. بل إن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه كما روى مسلم شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاته تتفلت عليه، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا وجدت ذلك فاستعذ بالله منه وانفث على يسارك 3 مرات. يقول عثمان رضي الله عنه ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما أجد. هذا أيضا ينبغي للأخت أن تعنى به، إذا صلت وبدت تحس أن الصلاة تتفلت عليها تنفث في صلاتها، نثر يسيرها إلى جهة الشمال أعوذ بالله من الخنزب أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات
وهي في صلاتها،
وهي في صلاتها، وإن شاء الله سيذهب ما تجد كما بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا بلغ الشيء إلى حد الوسوسة وأظن أن هذه وصلت إلى هذا الحد لأن كون الإنسان يقطع الصلاة ليبدأ من جديد هذا من تلاعب الشيطان. وقد ذكر ابن الجوزي وابن القيم وغيرهما من تلبيس إبليس على هؤلاء أن أحدهم أحيانا يوسوس، يجيه الشيطان فيقول أنا طلقت امرأتي ولا ما طلقت، فيبدأ عندها، فيقول الشيطان احسم الأمر وطلق طلاقا صريحا وأشهد عليه عشان ترتاح من هذه التطليقة اللي أنت متردد فيها وبعدين راجع امرأتك، فيطلقها باللفظ الصريح الواضح ويشهد عليه ثم بعد ذلك يراجع امرأته، وإذا رجعها وقع في المحظور مرة أخرى. ولهذا الإنسان عليه أن يجاهد نفسه ويكون عنده قوة في الحق لأن كيد الشيطان كان ضعيفا ولا يكون كيده قويا إلا على من هو أضعف منه، والمؤمن عليه أن يكون قويا، والمؤمن القوي أحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف. وعليها أيضا أن تجاهد نفسها بتدبر ما تقرأ، إذا قرأت عليها أن تجمع قلبها بحيث إذا مرت على آية فيها نعيم أو آية فيها عذاب تدبر هذه الآيات كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، إذا مر بآية فيها ذكر الجنة وقف وسأل الله عز وجل من فضله، إذا مر على آية فيها ذكر النار وقف واستعاذ بالله عز وجل منها، وهكذا كان السلف فيه تجاهد نفسها وتجتهد لعل وعسى.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤالها الثاني عن جدها، تقول هو كبير في السن ولا يتحكم بالبول أجلكم الله والمشاهدين، ويضعون له حفاظه شيخ، تقول هو يرفض أن يغيرها عند كل صلاة لأجل أن يتوضأ، تقول هو لا يستطيع الحركة وكبير في السن، ماذا يفعلون معه شيخ؟
مثل هذا إذا جاء وقت الصلاة الظهر مثلا فيصلي الظهر والعصر يجمع بينهما ما دام بهذه الصورة، ويشق عليه أن تغير الحفاظة ويشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة وهو لا يتحرك، فإذا صلى الصلاتين مع بعض الظهر والعصر وصار عنده وقت متسع إلى المغرب فيصلي أيضا المغرب والعشاء. وعلى كل حال لو ما استطاعوا أن يغيروا هذه الحفاظات لمشقة عليه ولكبر، لكنها الحفاظات ما خرج منها شيء، إن شاء الله أن الصلاة صحيحة ولا يضره
ذلك. هو يجمع يا شيخ الجمع له أن يجمع جمع تقديم أو تأخير؟
نعم.
الحمد لله، أحسن الله إليكم يا شيخ. سؤالها الثاني عن العادة الشهرية، تقول إذا كانت في منتصف اليوم هل تتم صيامها أم لها أن تفطر؟
هو بالنسبة لهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، يعني هل الإنسان إذا زال عذره وهو قد أفطر لعذر شرعي فزال العذر هل يجب عليه الإمساك؟ مثل المرأة التي طهرت من الحيض في نهاية رمضان واغتسلت الآن زال
العذر.
أو إنسان مسافر وأفطر في أول النهار ثم وصل إلى بلده في وسط النهار هل عليه أن يمسك؟ هذه فيها نزاع، لكن الأقرب الله أعلم كما قال ابن مسعود من أفطر أول اليوم جاز له أن يفطر آخره. فالأقرب الله أعلم أنها لها أن تفطر النهار كله، والمسافر إذا وصل إلى بلده هو قد أفطر أول اليوم له أن يفطر إلى آخر اليوم، لأن أصلا هذا اليوم قد أفطره ومأمور بقضائه، وكونه يؤمر بالإمساك شيئا من وقت الصيام ليس هناك دليل إلا العمومات. فمن شهد منكم الشهر فليصم، لكن هو الآن أفطر في السفر وهذه أفطرت من أجل العذر، ولكن ينبغي ألا يظهر هذا أمام الناس حتى لا يساء به الظن أو لا يقتدى به.
هذا شيخ من كان معذورا وزال
عذره.
طيب وإذا كان العكس شيخ، كانت صائمة مثلا أول النهار ثم جاءت العادة في الظهر
هذا العصر يجب عليها أن تفطر.
يجب عليها
أن تفطر. يجب عليها ولا يجوز لها أن تمسك. بل يجب عليها الإفطار لأن الصوم بالحيض قد فسد.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت زكريا تقول هل الميت يلتقي بمن سبقه من أهله وأقاربه من الموتى؟
هو ورد في بعض الأحاديث التي حسنها بعض أهل العلم كما روى الإمام أحمد النسائي أن الميت إذا توفي واستبشرت به الأرواح إذا كان من أهل الجنة واستبشرت به أرواح الجنة، وأحيانا يقولون فلان لم يأتنا فيعلم أنه صار في من أهل النار صلى الله عليه والعافية. فالتقاء الأرواح مجموع الأدلة، وذكر ابن القيم كلاما طويلا في كتابه الروح أنها تلتقي، بل حتى أرواح الأحياء عند النوم تلتقي أحيانا بأرواح الموتى، لأن الإنسان إذا نام فهي تعتبر وفاة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منام، يعني أيضا يتوفاها في
منامها،
فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل
الأخرى.
فأحيانا قد تلتقي الأرواح، وأما الموتى فإنهم يلتقون إذا كانوا من أهل الجنة يلتقون في الجنة، وإذا كانوا من أهل النار صلى الله عليه وسلم يلتقون في النار. وقد دل عليه الحديث الذي رواه أحمد والنسائي، وقد حسنه بعض أهل العلم، وساق ابن القيم آثارا كثيرة، فالمسألة ليست ببعيدة أنها تلتقي كما هو ظاهر النص إن صح الحديث فلا شك في ذلك، لكن الحديث منهم من حسنه منهم من تكلم فيه، لكن لعله بشواهده.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤالها الثاني سألت عن المضمضة بالنسبة لمن كان صائما، ما الذي يجزئ شيخ؟
هو بالنسبة للصائم مثل غير الصائم في المضمضة، فيحرك الماء في فمه مرة أو مرتين أو ثلاث كعادته في غير رمضان، كعادته مفطرا، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المبالغة في الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون
صائم.
وإلا البقية فإن الأصل هو ما تغير شيء.
أحسن الله عليكم. سؤالها الأخير سألت عن تقليم الأظافر، تقول هل تقليمها يؤثر على صحة صيامها ووضوئها؟
أبدا، لم يقل أحد أبدا أن تقليم الأظافر يؤثر على الصيام، وكذلك لا يؤثر على الوضوء، فإذا قلمت أظفارها في نهار رمضان فلا بأس،
الحمد لله،
وإذا قلمت أظفارها بعد الوضوء فوضوءها باق على ما هو عليه.
أحسن الله إليكم. الأخ عبد الله من السعودية سأل عن دعاء الاستفتاح، يقول هل يقال في النافلة؟
نعم، ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل استفتح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، الحديث المعروف، وهذا نوع من أنواع الاستفتاح. وأيضا داخل في العموم أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر تكبيرة الإحرام سكت، فسأله أبو هريرة رضي الله عنه قال ما تقول يا رسول الله في أنه يسكت؟ فقال عليه الصلاة والسلام قل اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخر الحديث. والقاعدة أن ما شرع في الفرض مشروع في النفل، وما شرع في النفل مشروع في الفرض إلا إذا دل الدليل على أنه خاص به، مثل صلاة القاعد وهو مستطيع، هذا جاء الدليل أنه يجوز لمن للمتنفل دون المفترض. وكذلك الصلاة على الدابة في السفر أينما توجهت به فهو يصلي لكن النفل دون الفرض. ولهذا لما كان أنس رضي الله عنه يتنفل على الدابة قال كان يصنعه عليه الصلاة والسلام إلا في المكتوبة، فلما قال إلا في المكتوبة دل على أنه في الأصل أن ما فعل في الفرض يجوز أن يفعل في النفل والعكس، لكن إذا دل الدليل على أن هذا خاص بالفرض أو بالنفل حينئذ يختصر عليه.
نعم أحسن الله عليكم. أعود لاتصالات نضال من العراق.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام، تفضل يا نضال.
يا شيخ الله يطول عمرك، قبل فترة واحدة من الجيران أنطت الأم قرآن على أساس تقرأ به القرآن وتدعي لأخوها الميت رحمه والهادي، فإحنا أنا شلت القرآن وانطيته واحدة من النساء بالجامع قالت عندي قرآن صغير، فقلت تجيب القرآن كبير عندي، فقالت لي إيه، فانطيته القرآن الكبير قالت أقرأ به بالجامع، فهل أنا آثمة بأني انطيت القرآن لأن انطيت الأم يا شيخ؟
ووالدتك ما عندها مانع؟
ما عندها مانع، لا هي قالت لي إذا ترجين تنطينا بالأحد يعني.
طيب تسمعين الإجابة يا نضال.
السؤال الثاني يا شيخ الله يخليك.
نعم نضال.
ألو؟
نعم تفضلي، ما السؤال الثاني؟
يا شيخ الله يطول عمرك، قبل فترة أبويا كان عنده مبلغ من المال خاصة بالبنك، فأخذ الفائدة من عنده وانطى الخواته، حالتهم مو هالقد يعني ما متمكنة، وبعض الفلوس قضاها في معاملات وفي يعني تاكسي يعني ركوب التاكسي، فهل هو آثم على هالشيء يا شيخ الله يخليك؟
يعني هذا المبلغ هذه الفوائد فوائد ربوية،
اي ربوية انطاها يعني صدق بها البعض من خواته والباقي تسديد بعض المعاملات، فهل هو آثم؟
تسمعين الإجابة أختي نضال من الشيخ.
شكرا لك.
طيب معنا اتصال أيضا. طيب شيخ أعود للأخ عبد الله بسؤاله الثاني، هو سأل عن يقول لا أعلم هو حديث إن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الغنى ولو افتقر إلى آخر الحديث.
نعم والحديث ورد رواه بعض أصحاب السنن لكن فيه مقال.
نعم.
وإن كان ظاهره كما قال شيخ الإسلام أنه قابل لي تحسين وأن هذا هو الواقع، بعض الناس أحيانا لا يصلحه إلا الفقر وأحيانا، فالله عز وجل حكيم عليم لما يختار للعبد الفقر وما يدري لعل الخيرة في هذا الفقر، ولما يختار له المرض ربما يكون الخيرة له في هذا المرض، يمكن لو اغتنى لطغى، وهذا لو كان صحيحا لربما وقع في الذنوب والمعاصي، فالإنسان يرضى بما قسم الله عز وجل له لكن يفعل الأسباب، الفقير يفعل الأسباب حتى يحصل المال، والمريض يسعى في الأسباب حتى يصل إلى الشفاء، يفعل الأسباب لكن ما قضاه الله وقدره لك فهو خير لك.
سبحانه صلى الله عليكم. الأخت نضال من العراق تقول جارتهم أعطت والدتها أهدتها شيخ مصحفا تقول لتقرأ فيه وتدعو لأخيها، تقول أنا أخذته لامرأة في المسجد كانت تقرأ مصحف صغير وبحثت عن مصحف كبير فأهدتها هذا المصحف يا شيخ، تقول هل أنا آثم؟ هل أنا آثمة؟
هو بالنسبة للهدية إذا قبضها الإنسان أعطي الإنسان هدية أو عطية أو فإنه إذا قبضها صارت ملكا له، وأما كلام العامة أن الهدية
لا تهدى
ما لها أصلها.
نعم.
لكن إذا الإنسان أهدي هدية صارت ملكا له، فإذا أهداها لغيره أو باعها أو تصدق بها على غيره فالأمر إليه، ما دام أنها أعطتها هذه الهدية وهي ليست في حاجة إليها فرأت تعطيها هذه المرأة التي تحتاج إلى مصحف أكبر فهذا إليهم، وخاصة أن والدتها قد أذنت لها.
نعم أذنت لها صحيح. نعم. الأخت سمية من الجزائر تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام.
السلام ورحمة الله. تفضل أختي سمية.
سؤالي هو أنه أنا حامل 7 أسابيع واتصلت، كان عندي اتصال مع الطبيبة وقالت الطبيبة أنه الحمل فاسد.
الحمل
يعني
ماذا؟
الجنين لا ينمو. الحمل فاسد يعني الجنين لا ينمو.
نعم.
طيب. ما كشف جهاز السونار.
طيب.
وقالت لابد من إسقاطه أو الإجهاض التلقائي.
نعم.
هل هذا يعني هذا الإسقاط التلقائي يكون عبارة عن 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 دم لكن قليل هذا الدم؟ هل هذا الدم يأخذ حكم الحيض أم الاستحاضة؟ يعني هل هذا الدم يفسد العبادة كلها؟
طيب بقي شيء أخي سمية.
أسقطت ولا؟
لا يا سمية.
نعم.
تم الإسقاط ولا ما تم إلى الآن؟
لا لم يتم بعد. هذا الإسقاط تدريجي يعني قليل، دم قليل.
يكون تدريجي يا شيخ.
طيب. الطبيبة قالت أنه لابد من له من أيام، يعني حدود عشرة أيام 7 أيام يكون إسقاط كلي، يعني فيها من الأيام يكون دم قليل.
طيب بقي شيء يا سمية؟
خلاص.
شكرا لك. شكرا. طيب شيخ الأخت أم محمد نسيت سؤالها، هي ذكرت بأن عندها غنم يا شيخ وذكرت العدد 2، تقول تعبت هذه ومريضت ولم تجد أحدا يذهب بها إلى الطب البيطري، تقول الآن ماذا أفعل يا شيخ؟ هل تذبحهما أم في حالة أنها لم تذبح وماتت هذه الأغنام هل تحتم؟
على كل حال هي بالنسبة لها لما مرضت عندها هذه الأغنام ولم تجد طريقا إلى علاجها في معذورة.
نعم.
فإن كان هناك حاجة إلى أكلها وهي أيضا ليس فيها ضرر من جهة اللحم من جهة هذا المرض فتذبح خيرا من أن تموت بدون تذكية.
نعم.
وإذا كانت لا تؤكل فالأمر واسع، إن كان الذبح يريحها، قد يكون بعض الأمراض تؤلم هذه الدواب، إذا كانت تريحها فهذا من الإحسان، وإن تركتها حتى تموت فالأمر إليها، الأمر فيه ساعة وليس عليها شيء.
نعم أحسن الله إليكم. شيخ الأخ محمد من ليبيا تفضل. أخي محمد السلام ورحمة الله. تفضل أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
معلش نسأل السؤال الشيخ عن المكبرة.
عن؟
بنسأل الشيخ عن مكبرات الصوت الخارجية في المساجد.
نعم ما بها محمد؟
بعض من يرى أن من يعري عن العلم.
طيب بقي سؤال آخر محمد؟
لا
شكرا لك. الأخ سالم من قطر تفضل. أخي سالم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. حياك الله سالم تفضل.
الله يحييك. بغينا نسأل الشيخ.
تفضل اسمعك الشيخ.
أولا سمعت الشيخ تكلم عن دعاء استفتاح.
نعم.
وأنا سألت عن دعاء استفتاح فقالوا لي يعني مش لازم أنك يعني مثلا تستفتح في الصلاة بأن هذا يعني سألت هل هو سنة، قالوا لا سنة ولا يعني له بسنة ولا بركم في الصلاة. هذا أول سؤال.
نعم.
اللي هو عن دعاء الاستفتاح. السؤال الثاني عن تقليم الأعضاء.
هذا
لا اسمع سالم اسمع الشيخ سالم
اللي أجابك هذا الجواب طالب علماء ولا طلاب علم ولا عامة ولا
لا احنا عندنا طال عمرك استفتاء نرسل رسائل على الاستفتاء. نعم. عندنا في قطر.
طيب ويسلنا. طيب والسؤال. نعم. الثاني يا سالم.
السؤال الثاني اللي هو تقليم الأظافر. يعني واحد مثلا على جنابه لازم يعني يقلم الأظافر قبل لا يغتسل، او مثلا يكون فيها احيانا وساخة داخل في الأظافر، هل لازم يعني مثلا يشوف الوساخة هذه قبل لا يغتسل؟
طيب.
وكم مدة يعني كم مدة اللي هو الأظافر اللي يعني
لتقليمها
يعني الأظافر يعني كم المدة اللي لازم تجلس عقبها قصة؟
طيب واضح. شكرا لك
على السؤال. السؤال الثالث أنا عندي حبوب أخذها فالأذان كان عندنا صلاة الفجر كان الأذان عندنا الساعة 4:14 أنا أخذت الحبوب الساعة 4:13 عقب رحت سمعت صوت الأذان بيأذن مذن يعني كان يقول حي على الصلاة وحي على الفلاح. نعم. وفي ناس أذنوا بعد المؤذن هذا فما أدري الصوم صحيح ولا مو صحيح. وجزاكم الله خير.
وإياك. شكرا لك أخي سالم. السلام ورحمة الله. إذا الشيخ الأخت نضال من العراق بالنسبة لسؤالها الثاني تقول قبل فترة والدي كان عنده مبلغ من المال وأخذ الفائدة الربوية من هذا البنك وتصرف بها بحيث كما ذكرت في سؤالها تصدق بهذه الفوائد الربوية أعطاها لأخواته الفقيرات واستخدمها أيضا في ركوب تاكسي ومصروفات عامة.
وبالنسبة للإيداع عند هذه البنوك إذا كان هناك فائدة بنوك ربوية فلولا الإنسان اللي يودع في مثل هذه البنوك ويبحث عن البنك الأقل ضررا وتعاملا بالربا، لأن المال الذي يدفع في البنك الحساب الجاري الآن الناس يجعلونه يسمونه ودائع، والحقيقة ليس بودائع، هو قرض. يعني ما تعطيه الآن البنك تضع في حسابك حساب الجاري هو يعتبر قرضا وليس وديعة، لكن هو كان في أول الأمر ودائع، لكن اليوم البنوك هي الوديعة الآن، حينما يعطى هذا المال ليس وديعة، هذا قرض. والدليل على هذا أن البنك ضامن لهذا المال مطلقا، لو تلف لو احترق البنك لو يضمن، بخلاف الوديعة،
الوديعة ما يضمن،
ما يضمنها. والوديعة تكون في مكان خاص، وديعة تكون في مكان خاص بحيث يكون هناك مكان توضع فيه هذه الوديعة. الآن في بعض الأشياء تودع عندهم لكنها على نطاق ضيق، لكن المبالغ المالية النقدية هي ليست بوديعة وإنما هي قرض. ولهذا هم حينما يأخذون هذا المال ويعطونك فائدة معناه أنهم هذا قرض جرى نفعا، أخذ منك مثلا 10,000 وأعطاك 11,000، إذن أنت الآن كأنك أقرضت 10,000 وأعطاك زيادة 1,000، وهذا هو عين الربا، هذا هو عين الربا. فإن كان الإنسان متفق معهم في أول الأمر، بعض الناس يتفق في فوائد، هذا لا شك أنه حرام، ولا يجوز الإنسان مطلقا أن يعني يدخل في مثل هذه المعاملات، لأن هذا هو عين الربا. لكن لو أنه لم يجد إلا هذا البنك أو في بنوك خارجية أو اضطر فدخل في هذه البنوك من باب حفظ ماله حسابه الجاري فأتته فائدة، لأنه يعطوه فوائد، فينظر إن كانت هذه الفائدة لو تركها أنها ربما تذهب في مصالح المسلمين، واضح الآن؟
لو تركها في لما أخذها،
ما أخذها، إنهم سيصرفونها في مصالح المسلمين، على فقراء، على طرق، على مستشفيات، على، فبها ونعمت. إن كانت هذه الأموال لا تصرف إنما ستؤخذ، يأخذونها وينمونها لأنفسهم، أو ربما تصرف في طرق غير شرعية، في مثلا الدعوة إلى غير الله عز وجل، في الدعوة إلى عقائد باطلة أو نحو ذلك، فحينئذ الأولى أن يأخذها ثم
يتخلص
من باب التخلص. والتخلص هذا ليس من باب الصدقة،
فإن الله طيب. هل يثاب عليه الشيخ؟
هو يثاب على تخلصه،
يثاب على
وعدم ترك هذا المال حتى لا يعني يصرفوه في أشياء محرمة، لكن هو لا يثاب على إنفاقه، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، ويصرف في مصارف المصارف مطلقا الصحيح، لأن هذا محرم لكسبه لا لعينه، فلو أعطاه أخته أو أعطاه قريبته أو أعطاه جيرانه أو جعله في تمهيد الطريق أو بناء مستشفى أو نحو ذلك فالأمر فيه ساعة.
نعم الحمد لله. أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخت سمية من الجزائر تقول بأنها حامل في الأسبوع السابع يا شيخ، 7 أسابيع، تقول بأن الطبيبة قالت لها بأن الحمل فاسد وأن الجنين لا ينمو وسيتم الإجهاض، تسأل عن هذا على مراحل، على أيام يا شيخ، تسأل عن هذا الدم، تقول هل هو دم حيض أم استحاضة؟
هو بالنسبة للجنين لا شك أنه يكون هناك نمو ونبض في أول الأمر قبل نفخ الروح كما هو معلوم، لأن نفخ الروح غير النبض، وعلى هذا إذا كان قبل نفخ الروح وليس فيه نبض والأطباء قرروا إن هذا حمل فاسد وأنه قد يضرها وأنه لا يمكن أن يعني يتطور في مراحله، فلا بأس حينئذ، لأنه ليس هناك نفخ روح لله الحمد. ولكن إذا أعطتها شيئا لإسقاطه فما يخرج من الدماء هو يعتبر دم فساد، لأن دم الحيض إنما يكون بخروج الشيء وقد تصور في أي صورة من صور الإنسان، مثل لو خرج وله وجه أو خرج وله يد أو خرج وله قدم، هذا تكون يكون له حكم الحيض، حكم النفاس. أما إذا كان خرج دما هكذا أو قطعة لحم وليس فيه صورة وليس فيه شيء، فهذا حكمه حكم الاستحاضة.
نعم الحمد لله،
يعني تصوم وتصلي بس تتوضأ لكل وقت صلاة.
نعم أحسن الله إليكم شيخ. الأخ محمد من ليبيا سأل عن مكبرات الصوت الخارجية في المساجد يا شيخ، هل من بأس؟
هو بالنسبة لمكبرات الصوت الخارجية إذا لم يكن هناك تشويش على المصلين الآخرين، لأن بعض المساجد تكون متقاربة وقد أحيانا فلا ينبغي. ولهذا حتى وزارة الشؤون الإسلامية يعني في تعاميمها الآن أنه يغلق الخارجي حتى لا يشوش على الناس، وقد يكون أحيانا بعض المرضى قريبين من يكونوا في قرب من المسجد، وأحيانا تكون مكبرات ترفع إلى أعلى صوت قد يشوش على الناس وقد أيضا يقلق بعض المرضى. أو فعلى كل حال هو ينبغي ينظر للمصلحة، إن كان هناك مصلحة في كون هذه المكبرات تعمل بحيث ما في تشويش ولا أذى ولا فالحمد لله، وإذا كان هناك شيء من التشويش على المصلين الآخرين في المساجد الأخرى فينبغي أن يخفض عليها أو تغلق الخارجي ويبقى الداخلي وتقتصر على الأذان والإقامة.
الحمد لله. الأخ سالم من قطر يا شيخ هو عقب عن على إجابتك حول دعاء الاستفتاح، ويقول هناك من أفتاه بأنها لا يعني كما ذكر لا يشترط أن يأتي بدعاء الاستفتاح.
هو فرق بين كونه يقال أنه شرط أو ركن أو واجب، هذا ما أحد قاله. أما كون السنة فلا قول لأحد، ما قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعل النبي عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيح أنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام الليل استفتح بقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلى آخر الحديث. هذا جاء في صحيح مسلم وفي غيره، أن ونصت عائشة أنه كان يستفتح به في قيام في قيام الليل، فلا قول لأحد مع قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا مع فعله، لكن لعله هو فهم أنه واجب أو أنه ركن أو أنه شرط. لا، ليس بواجب ولا ركن ولا شرط وليس بلازم. أما كون السنة فهذا لا شك فيه، هذا لا شك فيه. وأيضا يقال بعد كل تكبيرة إحرام حتى لو صلى التراويح.
نعم، إذا كان مأموما يا شيخ مثلا في صلاة التراويح.
نعم،
يأتي به
ما لم يقرأ الإمام.
نعم،
بعض الأئمة أحيانا يقرأ الاستفتاح يمكن في التسليمة الأولى ثم بقية التسليمات بعد ما يقرأها.
نعم،
فلا يجعل للمأموم مجالا، إذا قرأ الإمام شرع في القراءة فلا يجوز للمأموم أن يقرأ دعاء الاستفتاح، لأن هذا سنة واستماع الإمام واجب، إنما يقرأ فقط الفاتحة بعد فراغ
يعني
الإمام من الفاتحة.
والإمام يا شيخ يمكن أن يأتي بدعاء الاستفتاح في التسليمة الأولى ثم بعد ذلك فيما بقي.
السنة أن يأتي بها في كل بعد كل تكبيرة إحرام، لأن كل ركعتين منفصلة عن التي بعدها. وعلى هذا إذا كبر تكبيرة الإحرام هذه الركعتين الأوليين، إذا جاء في الركعتين التي بعدها فيأتي بتكبيرة إحرام أخرى ما لا علاقة بتلك. أما لو أنه سرد الصلاة قيام الليل مثلا صلى سبع أو تسع سردا
بسلام يعني
بسلام واحد، فهنا يستفتح في تكبيرة بعد تكبيرة الإحرام الأولى، ما فيه تكبيرة إحرام إلا الأولى، والبقية هي تكبيرات انتقال. فلا شك أن دعاء الاستفتاح سنة مطلقا في الفرض وفي النفل. أما كونه واجبا أو شرطا أو ركنا فليس لم يقل أحد بذلك.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني سأل عن تقليم الأظافر يا شيخ، يقول من كانت عليه جنابة هل يقلمها يا شيخ قبل الاغتسال أو ينظفها، ثم سأل عن مدة تقليم الأظافر.
أبدا، هو إن اغتسل للجنابة ثم قلم أظافره أو قلمها قبل ذلك الأمر فيه سعة.
نعم.
أما بالنسبة لتقليم الأظافر فجاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر سنن الفطرة، حف الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر، قال حدد 40 ليلة، ما يتجاوز 40 ليلة، فإذا تجاوزها فحينئذ يكون قد دخل في النهي. أما قبل ذلك فعلى الإنسان أن يراعي نفسه، لأن بعض الناس يختلف من مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص. بعض الناس الشعر عنده أو الأظفار تطول بسرعة، فعليه أن يعتني بها. ولهذا بعض الفقهاء يرون أنه في كل جمعة لو قلب أظفاره أو راعاها، لكن من غير تخصيص يوم الجمعة بالتقليب، لكن من باب أنه كل جمعة سيغتسل ويتنظف لأجل صلاة الجمعة. نعم. فإذا اعتنى بهذه الأشياء من إبطه أو آلته أو فعليه أن يعتني. لكن على كل حال هو 40 ليلة هي الحد الذي حده النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر أنس كما عند مسلم وغيره أنه ما يتجاوزها لأنه وقت لهم هذا التوقيت.
الحمد لله. سؤاله الأخير يا شيخ ويتناول علاجا، يقول الفجر يؤذن عندهم عند 4:14، تناول علاجه عند 4:13، ثم يقول سمعت المؤذن قد وصل إلى حي على الصلاة حي على الفلاح، فظن أنه قد أذن قبل مثلا 2:30، يسأل عن صيامه هنا.
هو بالنسبة للإنسان عليه أن يتهيأ للإمساك عند دخول الوقت.
نعم.
فإذا كان المؤذن الذي أذن يؤذن على الوقت تماما،
نعم،
فلا يجوز للإنسان إذا سمع النداء للفجر بدخول الصبح أن يأكل شيئا ولا أن يشرب شيئا. وإذا فعل ذلك وهو يعلم أن المؤذن يؤذن في الوقت فعليه أن يقضي هذا اليوم.
نعم.
لكن إذا كان شرب شيئا أو أكل شيئا والمؤذن يؤذن ولا يعلم هل المؤذن يؤذن على الوقت، وخاصة الشيء الذي في يده،
نعم،
فالأمر فيه ساعة.
نعم.
لأن الغالب قد لا يكون هناك دقة.
صحيح.
قد يكون تقدم دقيقة أو أكثر أو أقل. ولهذا إذا كان الشيء يسيرا فلا يضره ذلك، لكن ينبغي احتياطا أنه في المستقبل،
نعم،
أنه إذا أذن المؤذن وهو يعلم أن هذا المؤذن يؤذن على الوقت على الإنسان أن يمسك. والشيطان أحيانا يأتي إلينا يعني بقي مثلا 5 دقائق، باقي دقيقتين، يستعد الإنسان بحيث أنه يفرغ مما يحتاج إليه، وإذا أذن المؤذن يمسك.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاك الخير. إلى مشاهدي الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. جزل الشكر وأوفى، وبعد شكر الله سبحانه وتعالى لصاحب الفضيلة الشيخ علي بن صالح المري، شكر الله لكم.
وأنا أشكرك الشيخ.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام ولمستمعين عبر إذاعة روتانا FM. تقبل الله من الجميع الصيام والقيام. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. سل العلماء.